وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة. طلب العلم من أفضل الأعمال وأشرف الوظائف وأجمل الخصال. يقول البدوي رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم أهم ملهمًا تنافست فيه وخير مغتنم. ذلك أن العلم عنوان كرامة الإنسانية، قصة خلق آدم وإكرامه بالعقل وإكرامه بالعلم وإسجاد الملائكة له خير دليل وبرهان على أن العلم هو الشرف الإنسان الأول وهو كرامته الأولى. ولأن العلم أيضا هو ميراث النبوة، فالعلم ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى أسواق المدينة وغيرها من مدن الإسلام، فيجد الناس في شغل شاغل بالصفق والشراء والبيع والحديث وغير ذلك من أمور الدنيا، فيصيح بهم: تعالوا، ها هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد، ها هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المساجد. فيهرع الناس إلى المساجد فلا يجدون إلا حلق الذكر، حلق تعليم القرآن، حلق الحديث، حلق الفقه، حلق العلوم بشكل عام. فيرجعون إلى أبي هريرة يقول: ما وجدنا إلا حلق الذكر وكذا. فيقول: هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعلم عنوان الكرامة الإنسانية، والعلم ميراث النبوة، وكذلك العلم وسيلة لرفع مقام الإنسان في الدنيا ودرجته في الأخرى. فالله عز وجل جعل العلم والإيمان رافعتان للإنسان. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأجل هذه الكرامة كان طالب العلم معززا مكرما عند أشرف مخلوقات الله تعالى وهي أو أطوع مخلوقات الله تعالى وهي الملائكة. فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولأجل ذلك بذل موسى عليه السلام وهو النبي الكريم من أولي العزم من الرسل، بذل وقته وجهده وغامر بنفسه من أجل طلب العلم على الخضر. وفي تلك الرحلة الشاقة يخاطب غلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وليس هذا فقط، بل فرض النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على كل مسلم ومسلمة، وأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه، وقل رب زدني علما. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق إلى العلم طريق إلى الجنة، فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، ذلك أنه الدليل الذي إذا عدم وقع الضلال. ورحم الله الشافعي حين يقول: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم، فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه، وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه، بدت رحضاء العي في وجهه تسمو، وهل أبصرت عيناك أقبح منظرا من الشيب، لا علم لديه ولا حلم، هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم، وخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم، ولا تعدوا عيناك عنهم فإنهم نجوم، إذا ما غاب نجم بدا نجم، فوالله لولا العلم ما عرف الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. كما أن للعلم حصة في كل فضل، فللجهل أيضا حصة في كل رذيلة، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: للعلم حصة في كل فضيلة، وللجهل حصة في كل رذيلة. فإذا كان العلم عنوانا لكرامة الإنسانية، فالجهل إهانة للإنسانية. وإذا كان العلم رفعا للإنسان في الدنيا وفي الأخرى، فالجهل وضع له. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وإذا كان الطريق إلى العلم طريقا إلى الجنة، فطريق الجهل طريق إلى العار والشنار والنار، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أن الجهل إعراض عن دين الله عز وجل، والله عز وجل توعد المعرضين عن دينه بالعيش الضنك في الدنيا وبالفضيحة في الأخرى، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن هنا قال شيخنا العلامة ابن متالي رحمه الله تعالى: ترك التعلم لكفر يفضي، أو هو كفر عندهم بالمحض، لأنه الإعراض عن دين النبي، وصاحب الإعراض كالمكذب، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر، نسأل الله السلامة والعافية. وسبب ذلك، سبب هذا القبح في الجهل، أن القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل ضلال، لأن القلوب التي لا توجد فيها العلوم النافعة ليست لديها مناعة ضد أي ضلال، سواء كان هذا الضلال كفرا أو كان بدعة أو كان معصية، نسأل الله السلامة عليه. فلا طريق للإنسان ولا نجاة له ولا تحصين لنفسه إلا بسلوك طريق العلم. إنما العلم بالتعلم، وهذا ما بوب له البخاري رحمه الله تعالى، فقال: باب إنما العلم بالتعلم. صحيح أن الله جلت قدرته قادر على أن يعطي زيدا أو عمرا من الناس العلم دون تعلم، ذلك جائز في قدرة الله تعالى. ورحم الله الإمام البرزلي، فإنه بعد أن ذكر أن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء، وأنه بإمكانه أن يعطي زيدا أو عمرا أو أي أحد من عباده العلم دون عناء ودون تعلم، استدرك رحمه الله تعالى أي البرزلي، فقال: ولكننا مع تجويز ذلك في أحكام القدر نمنعه في عادة البشر. فالعادة أن الإنسان لا يحصل العلم إلا بالتعلم، ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. من أجل ذلك أردت في هذه الحلقات وفي هذه السلسلة أن أبين لطلبة العلم مجموعة من الأصول والوصايا والنصائح التي تفيدهم في هذا الطريق، تنير لهم طريق التعلم. كثير من طلبة العلم للأسف يبذل جهودا لكنها تذهب هباء، لأنه لم تكن عنده منهجية في طلب العلم. وكثير أيضا ممن تكلم في هذه المنهجية أطال فيها النفس وأكثر فيها الكلام. والحقيقة أنه إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج ذكرنا مجموعة من الأصول والنصائح والمبادئ التي ستغير طريقة طالب العلم للعلم بإذن الله تعالى، وإذا تتبعها الواحد إن شاء الله تعالى ستكون رقية له من الجهل، وتكون رقية له من الفشل في طلب العلم. ولم نأتي بجديد، وإنما جمعنا هذه النصائح وهذه المبادئ من كتب أهل العلم، من مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله، مثل جامع العلوم والحكم، ومثل حلية طالب العلم، ومثل تعليم المتعلم كيفية التعلم، وأضفنا إليها بعض تجارب المحضرة الشنقيطية، وجمعنا لكم من كل بستان زهرة. ونسأل الله تعالى أن تنال هذه السلسلة إعجابكم، وأن تفيدكم وتقدم لكم شيئا مختلفا عما هو موجود على هذه على فضاءات التواصل الاجتماعي. لكن الأصل الأول الذي أردت بيانه في هذه الحلقة من هذه الأصول هو عرفان قيمة العلم، عرفان محاسن، أن يتعلم الإنسان محاسن العلم وقبائح الجهل. ولذلك ذكرت بداية في هذه الحلقة جملة من محاسن العلم، وذكرت أن ضد تلك المحاسن ثابت للجهل. ورحم الله ابن القيم حينما قال: كل مدح في القرآن فإنه ثمرة من ثمرات العلم، وكل ذم في القرآن فهو ثمرة من ثمرات الجهل. ورحم الله شيخنا العلامة محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي رحمه الله تعالى حينما يقول: صاحي لا تلف بجهل راضيا، فذو الجهالة أمثال الخشب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلقاكم في حلقة